مشاهدينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي مع الشباب. هذه أول حلقة بعد شهر رمضان المبارك. أنست وسعدت جدا حينما كنت مع حضراتكم طيلة شهر رمضان مع برنامجكم الأسبوعي مسابقات سحورك عندنا، والذي كان يرعاه المهندس إسماعيل بهلول. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته. البرنامج الذي لاقى إعجاب كثير من مشاهدينا الكرام، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات القائمين عليه وميزان حسناتنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. برنامج مع الشباب في أول عودة له بعد شهر رمضان المبارك، يود أن يفتح مع مشاهدينا جميعا في شتى الأنحاء صفحة جديدة. صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك هي الصفحة الوحيدة الناطقة باسم البرنامج طيل الأسبوع، وأيضا ستكون معنا التفاعل بإذن الله عز وجل ابتداء من أول الأسبوع إلى آخره من خلال الصفحة، أتواصل فيها مع حضراتكم بإذن الله عز وجل. من خلال الصفحة يستطيع الشباب أن يتواصلوا معنا بجديد أفكارهم وإبداعاتهم، وأيضا يستطيع الشباب الذي استطاع أن يبتكر شيئا جديدا أو موهبة جديدة أو أي شيء نافع لهذه الأمة أن يشاركنا وأن يكون ضيفا لنا في برنامجنا الأسبوعي مع الشباب. من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك يستطيع الشباب أيضا أن يشاركوا معنا ليكونوا معنا في الاستديو في برنامج مع الشباب، حتى يتواصلوا مع ضيوفنا الأكارم من مختلف الشخصيات العامة ويتواصلون معي من خلال المشاركة في إعداد حلقات برنامج مع الشباب. صفحة محبي برنامج مع الشباب تجدونها الآن أمامكم على الشاشة بإذن الله عز وجل، يكون عليها بإذن الله جميع حلقات برنامج مع الشباب وكل أخبار برنامج مع الشباب أيضا. بمعنى أنه لو كان معي مثلا في الأسبوع القادم ضيف، أيا كان هذا الضيف وأيا كان الموضوع، سأطرح اسم الضيف وسأطرح اسم الموضوع وأبدأ أستقبل مشاركات مشاهدين الكرام وتفاعلاتهم معنا ومشاركتكم في إعداد حلقات برنامج مع الشباب من خلال الصفحة طيلة الأسبوع بإذن الله عز وجل. أيضا من خلال الصفحة تستطيعون التواصل معي وأنا على الهواء مباشرة باستفساراتكم وأسئلتكم وكل التفاعلات التي تودون أن تكونوا معنا فيها وكأنكم معنا في استديو برنامج مع الشباب. لذا أهيب بمشاهدين الكرام في كل الأنحاء أن يتواصلوا معنا من خلال صفحة البرنامج، وتجدون عليها بإذن الله عز وجل كل ما تريدون. عودا حميدا لفقرة شباب تيوب، هذه الفقرة التي حازت على إعجاب مشاهدين الكرام. هذه الفقرة في كل أسبوع من حلقات برنامج مع الشباب بنجيب فقرة من الفقرات النافعة، سواء كان شباب عامل فيديوهات جميلة تنفع الناس، سواء كانت مقاطع من قنوات فضائية شايفين إن عرضها أو تكرارها قد يحظى بإعجاب كثير من مشاهدينا الكرام، سواء كانت تجارب جديدة لشباب حابب إنه يشارك وأن يصل صوته إلى الناس. في كل حلقة من حلقات البرنامج بنجيب مقتطف جديد، لكن في هذه الحلقة نكمل سلسلة احسبها صح. هذه السلسلة للأستاذ والداعية الأردني الدكتور أمجد قرشة، والذي حاز إعجاب مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، والذي وجه له دعوة على الهواء مباشرة أن يشرفنا حين تواجده في القاهرة بإذن الله عز وجل. نشوف الدكتور أمجد قرشة محضر لنا إيه ونرجع لكم مرة ثانية، فلا تذهبوا بعيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي مع حلقة جديدة من احسبها صح. اليوم رح نحكي عن كيف إذا حدا فينا حابب يربح أجر كثير بجهد قليل جدا. هذه رسالة تصحيحية لبعض المسلمين اللي لسبب ما في قضية فهمينها غلط. يظن هؤلاء الناس أنك إذا أردت أن تربح أجرا كثيرا وتكسب أجرا كثيرا لابد من جهد عظيم جدا بالمعنى العضلي أو الفيزيائي. طبعا هذه النظرية خاطئة وليست صحيحة بالضرورة. الأمر يحتاج أولا إلى الإخلاص. إذا بدك تربح كثير مع جهد عضلي قليل اللي هو ضد القوانين الرياضية، يحتاج إلى إخلاص، أن تخلص لله، أن يكون العمل خاصا لله تعالى. اثنين، يحتاج إلى قليل من الذكاء والحكمة. والحكمة من أروع تعريفاتها وضع الشيء المناسب في المكان المناسب بالطريقة المناسبة للشخص المناسب. فكلما اختلت واحدة من هذه ابتعدنا عن الحكمة قليلا. وأعطيك مثال جميل جدا بيعطيك ما معنى الحكمة والذكاء مع الإخلاص وكيف ممكن أجر عظيم جدا بشيء تقريبا جهد بسيط. أحد الأشخاص يروي في قصة يقول أنه كان في أحد البلدان غير العربية، فبتفاجأ أنه السيارة اللي أمامه سيارة قديمة جدا وراكبها لما الله أعلم قديش عمره، مكتوب عليها لافتة عجيبة غريبة، مكتوب عليها If you want to know about Islam you have just to stop me أو please stop me، إذا أردت أن تعرف عن الإسلام الرجاء أوقفني. فاستغرب جدا فطلب من سائق السيارة يوقف، وقفوا ونزلوا، فتفاجأوا به أن هذا الرجل مسلم في هذا البلد غير العربي غير المسلم. قام إيش جهد بسيط جدا، عنده سيارة قديمة جدا وعنده إخلاص وحاب يخدم الإسلام وما عنده مال وما عنده قدرات وما عنده تدريب، ببساطة ذهب ومر على كل سفارات الدول الإسلامية الموجودة في البلد اللي هو فيها، أخذ تعريف نشرات عن الإسلام بأي شيء عظيمة صغيرة كبيرة، وعمل نوع من الفرز لمربعات صغيرة مثل الصناديق في صندوق السيارة، وضع تعريف عن الإسلام باللغة الروسية باللغة الأبصر إيش باللغة الإسبانية الإنجليزية الألمانية كله كل عمية اللغة، وضع هذه العبارة البلد خلينا نقول مثلا بتحكي باللغة الإنجليزية، فالوضع طبيعي من الناس حتى عند السياح راح ينتبهوا، وقفوا من باب إنه إشي كثير نايس يعني وعجيب وغريب، عن إيش بتحكي تفضل إيش اللغة اللي بتحكيها أنت كذا، بسحب له بيعطيه، طلع على هذا الجهد ما أبسطه بهذا الأمر، بس هو ماشي بسيارته ذهب لعمله بيشتري أغراضه بيذهب للبيت، أي إنسان بقفه بأي دقيقة سلام هلو هاي نايس كلمتين بسحب له هالتعريف بالإسلام بيعطيها. الفكرة الثانية نختم لكم فيها بإذن المولى عز وجل، تخيل بالله عليك أخي الكريم وأختي الكريمة كيف ممكن تربح أجر عظيم بجهد بسيط، تحاول تجمع المجلات اللي فيها خير، قصص أطفال فيها خير من أهلك أقربائك أصدقائك معارفك، وتقوم بالمرور على عيادات الطبية المراكز الطبية موجودة في حارتك في حيك في شارعك بالمستشفيات، قاعات الانتظار الطبية على سبيل المثال أو حتى الحكومية، آلاف الأشخاص يوميا لعشرات الساعات بمجموع انتظارهم بيجلسوا بينتظروا، بعض الأحيان بيكونوا ناس وضعين مجلات بعيد عنكم فيها صور مزعجة جدا مؤذية محرمة أمور لا فائدة فيها، تخيل لو أنك تصير توزع في الحي اللي أنت فيه عند العيادات وعند أماكن الانتظار والدوائر الخاصة والحكومية، تستأذن طبيب الأسنان تستأذن طبيب الواتيفر اللي هو، أنت قمت بجهد بسيط أنك لفيت أو مررت على من تعرف جمعت منهم مجلات ثم قمت بتوزيعها، فقرأها ربما 100,000 شخص خلال سنتين وهي موضوعة، 100,000 حسابهم في ميزان حسناتك بإذن المولى عز وجل. لذلك هل ممكن نربح كثير بجهد قليل؟ نعم، فإذا حابب تربح أعطيناك واحدة من الوصفات، ويا ريت ما تنسى تدعيلي.
مش هننسى ندعيله طبعا، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونسعد جدا بكل الفقرات التي نقدمها من خلال برنامج مع الشباب للدكتور أمجد قرشة. الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، الرئيس المصري والذي شارك في مؤتمر بإيران استطاع يخطف كل الأنظار، العالم كله اهتز لما قاله السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي في مؤتمر طهران. نشوف الدكتور مرسي قال ايه ونرجع لكم مرة ثانية.
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحبه، وارض اللهم عن ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
تخيلوا أن الدكتور مرسي كان مثلا من حوالي قول مثلا من 10 أيام أول ما أعلنوا أن الدكتور مرسي سيسافر إيران، كل التعليقات جت بشكل سلبي جدا، الدكتور مرسي هيسافر إيران تلك التي وضعت أيديها في يد بشار الأسد، يذهب إلى إيران إلى معقل الشيعة، فانظروا بماذا فاجأنا الدكتور مرسي. أحسن تعليق سمعته بعد زيارة الدكتور مرسي لإيران وبعد هذه الكلمة الرائعة التي استهل بها بحمد الله عز وجل وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالترضي عن الصحابة والخلفاء الأربعة، كان تعليق فضيلة الشيخ حامد العلي وهو أحد الدعاء الكويتيين. شوفوا قال إيه الشيخ حامد العلي، لخص كلامه وتعليقه في أبيات معبرة جدا، والأبيات بتقول: الله أكبر حي الله مرسينا، يا مصر حييتي إجلالا فحيينا، نفسي فدا القائد المصري حين بدا، يعظم الصحبة والغر الميامينا، بين المجوس وبشارا فألقمه الذل والخزي والإذلال والهونا. فيا إمام إلى الأمجاد فامض بنا من أنت إن أنت لم ترم الشياطين. ويا إمام لقد أخرجت في زمن كي ترفع الأمة الغراء والدين وتقمع الشر والأعداء كلهم كيد المجوس وصلبانا وصهيونا. صان الإله جبينا أنت صاحبه والله يكفيك عن شر ويكفينا. هذه هي الكلمات الرائعة والمعبرة جدا لما في قلوبنا تجاه السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه إلى كل خير في المرحلة القادمة بإذنه سبحانه وتعالى. في الفقرة الثانية وهي الفقرة الرئيسية، فقرة الحوار الرئيسي في برنامج مع الشباب، سيكون معنا مدرب الشباب المعروف تلميذ الدكتور إبراهيم الفقي الخبير العالمي ورائد التنمية البشرية رحمه الله الأستاذ أحمد قدوس. وموضوع الحلقة اليوم موضوع مهم جدا يطلبه كثير من مشاهدينا الكرام، وهو مهارات التعامل مع المشاكل الزوجية. مهارات التعامل مع المشاكل الزوجية، أرجو من جميع مشاهدينا الكرام أن يتفاعلوا معنا من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. نستقبل من خلالها الآن كل استفساراتكم وتعليقاتكم وكل ما تودون عرضه على ضيفنا الكريم، وأيضا الأرقام معلنة أمامكم على الشاشة. بعد الفاصل نلتقي مع مدرب الشباب المعروف الأستاذ أحمد قدوس.
سنعود بإذن الله.
التي والنصر ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والبهى شرون يحفظنا.
أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية تزف من أسرة الشباب إليكم. أحباءنا، ما أجمل الدنيا وأنتم بها، وما أقبح الدنيا وليس فيها أنتم. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. الدكتور إبراهيم الفقي الخبير العالمي ورائد التنمية البشرية رحمه الله، كل مشاهدينا الكرام في الغالب يعلمون أنه كان له لقاء ثابت معنا من خلال برنامج مع الشباب، كان اللقاء كل شهر تقريبا. في الحقيقة بعد وفاة الدكتور إبراهيم الفقي رحمه الله احترت كثيرا في من يملأ هذا المكان، فما وجدته خير من تلميذه وأقرب المقربين إليه مدرب الشباب المعروف الأستاذ أحمد قدوس. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا،
بارك الله فيك ونورتنا وشرفتنا في هذه الحلقة.
شكرا جزيلا.
ورحب أيضا بالشباب معنا في الاستديو على هوا مباشرة.
محمد عاطف بعمل مجال التسويق.
يا أهلا ومرحبا بك.
محمد رجل الفرقة الخامسة إن شاء الله. وأشكر حضرتك زمر ومرحبا بالدكتور بإذن الله.
أهلا أهلا بيك.
أخوكم محمد قبيل وسعيد برؤية حضرتك أستاذ عمر ومتشرف جدا برؤية أستاذ أحمد. أنا محمد قبيل خريج حقوق السند.
يا أهلا وسهلا.
عمر الجمل كلية هندسة جامعة اسكندرية سنة رابعة. بشكر قناة الرحمة، بشكر حضرتك جدا على الاستضافة وبرحب بالأستاذ أحمد.
ربنا يبارك فيكم شباب. إن شاء الله بننتظر كل الاستفسارات وكل ما تريدون طرحه للأستاذ أحمد قدوس أثناء الحلقة بإذن الله عز وجل. دكتور أحمد، في دقيقة الدكتور إبراهيم الفقي في حياة أحمد قدوس
رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الدكتور إبراهيم الفقي يعني لن تكفينا في شهور وشهور وشهور عشان حتى نجمل لمحاته أو نصائحه أو حكمه اللي احنا ممكن ناخدها منه من غير ما ينطقها، اللي ممكن ناخدها منه من غير ما يقولها، يعني مجرد تصرفاته وسلوكه انت بتاخد منه حكمة، بتتعلم منه حاجة. في حياتي أنا أعتبره والد، في حياتي أعتبره معلم، في حياتي أعتبره قائد. في الحقيقة لأن أنا لما تعرفت عليه وانضميت للعمل مع فريق العمل وشرفت أن أنا كنت فريق العمل عنده، كانت بدايتي معاه مش مدرب، كانت بدايتي معاه مدير تسويق مجموعة شركات إبراهيم الفقي العالمية، كان مجال التسويق. ولما دخلت معاه في مجال التسويق تحول الأمر إلى في الآخر إلى مجال التدريب، وتوجهت إلى التدريب بعمق أو بقوة، بقيت في مجال مجال التدريب. وفي الحقيقة حضرتك عارف أن أنا أول مرة، ما أعرفش عن الفكرة أستاذ عمر الموضوع ده، لا أول مرة التقيت دكتور إبراهيم التقيته قدرا في مسجد الحصري في 6 أكتوبر.
إن شاء الله
أول مرة أشوفه في حياتي خالص، قبل حتى بشتغل معاه يعني، وكنت معجب بيه وأحبه خالص. بعدين داخل صلاة الجمعة وقاعد كده، فلقيت إيه الراجل المشهور اللي بيتكلم بطريقة جميلة قوي كده وكلنا بحبه ده قاعد قدامي. طب أنا عاوز أسلم عليه، بس أنا مش هقول له أي حاجة، لا أنا عاوز أسلم عليه وأقول له حاجة خطرة في بالي نفسي أبلغها له وعاوزه يعرفها. ففضلت مستني لحد الخطيب ما طلع وقال الخطبة وخلص الخطبة ونزل والناس بدأوا يتلموا عليه استنيت كده وبعد كده قمت داخل مدد إيدي ليه وقمت له الرسالة اللي كنت عاوز أقولها له. الرسالة دي في الوقت ده أول ما حطيت إيدي في إيده بصيت له في عينيه وقمت له دكتور إبراهيم ربنا جعلك يد في نهضة الأمة خلي بالك من نفسك. في اللحظة دي بعلم العلماء انكسر لتحت بتواضع العلماء أول ما قلت له الكلمة عشان حس بحجمها وحس إن هي فعلا هي فعلا ربنا كان جعله يد في نهضة الأمة وكان ربنا بيستخدمه في نهضة الأمة في نهضة الشباب وفي حركة قلوب الشباب وبالتالي أفعال وأعمال الشباب وأفكار الشباب. فأول ما قلت له بقول له دكتور إبراهيم ربنا جعلك يد في نهضة الأمة خلي بالك من نفسك. فأنا بقول له كده باصص في الأرض كده وقمت محرك ايدي ومسلم عليه وقمت ماشي. ده كان اول لقاء قدرا
سبحان الله
في حياتي.
رحمه الله
رحمه الله
زوران فقهي حقيقه يعني له فضل كبير علي بعد الله عز وجل وكان يشرفنا دائما في كل شهر في حلقات برنامج مع الشباب وفي الحقيقه افتقدناه كثيرا بعد وفاته. اسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته وقريبا ان شاء الله جدا في برنامج مع الشباب مفاجآت تخص الدكتور ابراهيم فقهي رحمه الله. الاستاذ احمد قدوس اسباب ويعني ابرز اسباب المشكلات في الحياه الزوجيه خاصه في سنه اولى زواج
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقه دايما احنا بنقول المشكلات الزوجيه هي طوال العمر من الى من البدايه الى النهاية ونسأل الله أن النهاية تكون النهاية بوفاة أحدهم وليس النهاية
الزواج بنية التأبيد.
أيوة بالضبط
كده الأبرة دخلها الأبرة
بالضبط كده ما تكونش النهاية
لذا ربنا قدر حصر احنا الاثنين
الله مستعان أيوة ربنا يحسن ختام الجميع. فإن النهاية تكون نهاية طبيعية يعني وليست إيه صناعية النهاية فبالتالي بيكون في الفتره الاولى في الزواج خلافات زي حضرتك ما بتقول في الفتره الاولى دي الفتره الاولى دي تكون فتره خطيره جدا كل عريس وعروسه دلوقتي شايفيننا وسامعيننا ينتبهوا قوي خلي بالك في خلافات الفتره الاولى وخناقات الفتره الاولى تنتبه ليها لان هي ديت يا اما بذره الخير والزرعه اللي تنبت البيت بقى كده تخلي البيت كويس قوي يا اما هي دي اللي تحط النقط السوداء اللي تتجمع في قلوبنا نقطة ده جنب نقطة جنب نقطة تخلي قلوبنا شايلة زعل وحزن وفي حاجز بيننا وبين بعضنا. ايه الخلافات ديت؟ تبص تلاقي في الفترة الأولى أول حاجة الزوج عايز يثبت إن هو رجل البيت وعاوز يأكد إن هو بقى اللي بيسمعوا كلامه وعاوز يأكد إن هو الكويس وهو وهي عاوزة تطبق نموذج الأسرة على نموذج الأسرة يعني نموذج بابا وماما والبيت اللي كانت عايشاه وفكرهم ومجتمعهم وأسلوبهم بإشارات الأب والأم والأخت وبنت خالة وبنت العم
مالها أنها انتقلت إلى حياة جديدة ذات طبائع جديدة تربية جديدة أسرة جديدة خالص بتنقل اللي شافته نموذج ماما بالضبط أيوة. عندها في البيت في تعاملها مع بابا فدي المشكلة الكبيرة يعني.
أنت كنت أكثر تحديدا نموذج ماما بالضبط إلى البيت ده فعاوزة تنفذ كل حاجة حتى من أساليب طلبات البيت من تصرفات من سلوك من حاجات كثير عايزة تنفذها لأن هي في الحقيقة هو ده فكرها أو هو ده اللي هي كانت عايشاه تشبعت بيه فبتبدأ عاوزة تطبق ده بالضبط فبالتالي بنبدأ نختلف الله طب إزاي هو ليه طلبات وتوجهات هي طلبات فيبدأ ديت يحصل حاجة رقم اتنين اللي يزيد ده في الفترة الأولى المستشارين مين هم المستشارين والمستشارات بنت خالتها وبنت عمتها ماما وبابا واخواتها دول المستشارين
هو هتخليه يفرد نفسه عليكي
أيوة.
لازم من الاول تعملوا له تذبحي له القطه ولا تسموه ايه ولازم تثبتي ان ليكي شخصيه ووضع في البيت يعني
ومش بالسهل تسمعي كلام وعرفي انك انت يعني فبالتالي بتكون بنت خاله وبنت عمه
لما تربيه والزوجه ما تعوديه باين
فنلاقي بنت خالها وبنت عمها تعمل ايه تنصحها لما يقول لك كذا قولي له كذا ولما يقول لك كذا قولي له كذا وبعدين في الفتره الاولى تخلي بالك منه وتخلي بالك كذا فنبص نلاقي الارشادات دي والوصفات ديت رقم واحد فقدت هي تصرفاتها الطبيعيه يبقى دي اول حاجه واي شيء يفقد التصرف الطبيعي فيه يبقى كده مش طبيعي ما بقاش جميل ما بقاش رائع فتفقد سلوكها الطبيعي معاه رقم اتنين هي ماشيه على جدول واسلوب معاملات علشان دي نصحتها بكده ودي نصحتها بكده فعماله تطبق فيه تيجي تطبق فيه ما يتوفقش في حاجة، ما تتوفقش في حاجات كتيرة منها، فالله تبدأ تحصل هنا المشكلة. فنبدأ نخلي بالنا، مش كل واحدة تشورني بشورة أنفذها على زوجي، مش كل حاجة أنا كنت بشوفها في بيت أهلي وأبويا وأمي أنفذها على زوجي. تالت حاجة الإشارة هنا للأب وللأم في مرحلة خطيرة جدا عند الزوجين، الملك والملكة والملك لا يعني الأمير والأميرة، اللي هم مين؟ اللي هم الأب والأم والأب والأم اللي هنا، بيعملوا إيه؟ بيعملوا شيء خطير جدا، يقعدوا يوعوا البنت على الزوج وحاجات معينة توجد مشكلات، ويوعوا الزوج على حاجات للبنت توجد مشكلات، لازم تخليها كذا، لازم تخليه كذا. الله سيبوهم بطبيعتهم. فنبدأ نقول للأب خلي بالك، والأم بالذات عند الزوجة وهي خارجة من بيتهم راحة للبيت التاني، حننوا قلبها على زوجها، رطبوا عليها، لأن الفترة دي فترة انتقال. عبارة عن إيه؟ البنت أول ما بتتجوز بالظبط زي النبتة الصغيرة والشتلة الجميلة اللي هتتشال من مكانها وأرضها وتتحط في مكان تاني جديد علشان تطلع وتدينا خير وتدينا رزق وتدينا بركة في تربية أسرة، وتخرج هي جيل إن شاء الله يكون جيل صالح وذرية صالحة. طب وهي بتتشال تتنقل من هنا، هي كمان ما بتكونش بحالتها الطبيعية، ما بتكونش بشخصيتها الطبيعية وبأفكارها الطبيعية خالص، بالذات فترة قبل الجواز على طول، حتى يعني الكام شهر دولت خناقات ومشكلة ونرفزة وغضب. ليه؟ اشتدت الأزمة الاقتصادية في البيتين، اشتد عليهم هما الاثنين ضغوط الناس اللي حواليهم، بدأ الأب يضغط بكلمات والأم تضغط بكلمات والصحاب، اشتد كمان عليها التفكير والضغط النفسي، هي عمالة تفكر في حياتها المستقبلية وتفكر في حياتها اللي جاية وتفكر في وقتها اللي جاي هيحصل فيه، طب أنا هروح، طب البيت التاني، طب ومضغوطة جدا، بالإضافة إلى تبص تلاقي في الفترة الأخيرة الطلبات تزيد وحاجات صغيرة ومتلخبطة، مع عدم إدارة الوقت والتنظيم تتشتد جدا. وأخيرا وهو أولا وأخيرا ومهم قوي، أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن الشيطان في الفترة الأخيرة دي بيزيد شغله. ليه بيزيد شغل الشيطان؟ لأن في واحد وواحدة هيعفوا نفسهم، وأنت أعلم مني بمثل الحديث طبعا. فالشيطان بلا اتنين هيعفوا نفسهم، لا ده دلوقتي جي شغلي، ده دوري دلوقتي، فيبدأ يشتغل عليهم والعياذ بالله أن هو يفركشه هذه الأشياء وتبدأ تحصل المشكلات. فنقول لهم خلوا بالكم في الفترة الأخيرة رفقا ببنتكم، رفقا بأن هي هتخرج زرعة من مكان إلى مكان. علشان كده بنقول لهم كمان خلينا واضحين في اتفاقاتنا، واضحين في شروطنا، علشان ما نجيش في الفترة الأسبوع أو العشر أيام أو ليلة الزواج، طب المؤخر، طب القايمة، طب الطلبات، طب فستان العروسة، طب كوافير اخوات العروس، عارف في حاجات غريبة تطلع.
محمد عاطف شايف ابرز اسباب المشاكل في الحياة الزوجية؟
وزيتا بس يعني بسم الله الرحمن الرحيم، يعني رحم الله الدكتور ابراهيم الفقي وجعل ان شاء الله الاستاذ احمد كده خير خلف يعني ونفع بعلمهم يعني.
اللهم امين، انا واخواتي كلهم المدربين.
يعني هو يمكن موضوع تقسيم المسؤوليات ما بين الزوج والزوجة، اعتقد دي من اهم الموضوعات اللي بتسبب المشاكل بالذات في السنين الاولى، او يعني زي ما بقول ايه في وضع القواعد. فيعني حابين حضرتك تكلمنا على تقسيم المسؤوليات ما بين الزوجين، وازاي يكون الزوج والزوجه يعني البيت مقفول من غير ما يزعل، يعني ما ينفعش تيجي الام تكلم بنتها طب ايه المشكله فالبنت تسكت فالام تزعل، فازاي يكون في حل، او العكس طبعا الولد مع امه او ابوه ازاي يقدر يحلوا مشكلتين دول في خلال بالذات السنين الاولى
يعني. في الزواج. طيب استاذ احمد
في الحقيقه هو لفت نظرنا فعلا لكلمه جميله قوي، ان احنا ناخد بالنا من ايه، من كتم المشكلات، وان احنا نقفل على مشكلتنا، مش لازم على طول انا اول ما ازعل اقوم رايحه قايله لماما يا امي ده حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا. ليه؟ لان الام ممكن ما تصالحش، والزوجة هتصالح ده أكيد، الموضوع منتهي، الزوجة مسيرها هتصالح، أما الأم مر على اتنين على تلاتة على خمسة بقى فيه هنا في القلب إيه؟
مشكلة
حاجة بقى مشكلة.
يبقى الأهل بيدخلوا في كل مشكلة، الزوجين بيصطلحوا، يبقى بين الشاب وأهل براته
بالزبط.
نقطة سودة
بالظبط بالظبط. فنبدأ ناخد ملنا من ديت، فنقول لهم اكتموا الأمر بينكم، إذا كان الزوج أو الزوجة ما تتكلموش مع حد كتير في المشكلات. ليه؟ في الحقيقة كمان الواحد لما يحكي عن المشكلة بيحصل إيه؟ إن هو بيعيشها، فلما بيتكلم يبدأ عقله يفكر في نفس المشكلة، تبدأ المشاعر والأحاسيس تيجي في نفس اللحظة. يعني أنا لو زعلت من أسبوع وفكرت دلوقتي حالا في نفس السبب وفي نفس الزعل، بترجع كيمياء الجسم تجيب نفس الأشياء والأدرينالين يزيد ويحصل، فأنا ببدأ أشد أعصابي وأتنرفز فيزيد الخناقة أسباب.
أحيانا تدخل الأهل يزيد الأمر تفاقما والمشاكل تزيد. لكن طيب كيف نتعامل مع الحمى اللي حوحة على بنتها؟ في ايه اللي حصل لك؟ صوتك متغير، حسني في حاجه، حاجات زي كده.
لا هنا البنت تقول لها كلمه جميله، تقول لها يا امي انا فاكره انت مره زمان وان شاء الله بس كنت صادقه يعني قلتي لي خلي بالك من جوزك ها، وما تطلعيليش ما تطلعيش اسراره، فانا بعتبر ان اسراره هي اللي انا هقولها لك دلوقتي.
والله ما قلت لك كده يا بنت.
فانا مش عايز اقول لك، دي اول حاجه. تاني حاجه تقول لها الكلمه دي بوضوح، تقول لها يا امي انا هصالحه، لكن انت مش هتصالحيه عشان انت بتحبيني، فانا مش هقول لك. تالت حاجه تقول لها يا امي هطلب منك طلب، ادعي لي انت وابويا اذا كانوا هما الاثنين موجودين، ادعي لي انت وابويا علشان اخلي بالي منه ويخلي بالي منه ويجمع قلوبنا زي ما جمعنا في بيت واحد، يجمع قلوبنا في مكان واحد
ان شاء الله.
فالام تفضل طول الليل تعمل ايه في الليله دي بقى؟ تدعي لها ربنا يهديهولك يا بنتي، ربنا يفتح عليه وعليك، ربنا يبارك لكم في بعضكم، يبقى خدنا ثواب وخدنا محبة وقفلنا في نفس الوقت الباب علينا ان احنا نفتح مواضيع للأم، وبعد كده ما شاء الله العيلة كلها تتناقش في نفس المشكلة.
حمى يا رجب.
اولا انا عايز اقول لحضرتك زمر ان لا يعرف الاهل الفضل فضلهم الا ذوي الفضل ان شاء الله. فانا جزاك الله خير ان حضرتك ذكرتنا بالدكتور ابراهيم فيك، وان شاء الله نتمنى ان الدكتور احمد قدوس يوصل المسيره.
ربنا يرحمه ويرحمه ويسع دكتور صاحب فضل علينا والله في البرنامج، ربنا يبارك فيه. ناخد ام ابراهيم ونرجع ثاني.
حاضر
ده بعد اذنك يا ام ابراهيم. سلام الله عليكي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا هلا ومرحبا
يا ولدي يا عمر،
بارك الله فيكي. قولي لي ام ابراهيم برايك ايه هي ابرز اسباب المشاكل الزوجيه؟
نعم، اول شيء مهم جدا ان الشاب يختار الاسره اللي فيها تناسق وتناغم بين افراد البيت هذا. يعني شو؟ الاب هو الرجل وفي موقعه اللي ربنا سبحانه وتعالى امر فيه، والام هي الام وليست الأم في صورة الرجل، يعني أم بدون شنب، يعني سوري في اللفظ.
أيوه.
يعني الرجل رجل والمرأة امرأة. البيت هذا لو ما كان فيه العادات والتقاليد والعيب والحلال والحرام وتأثر في كل تصرفاتهم، هذا شيء مهم إن فيهم مرجع للعيب أو للحلال أو الحرام وهاي الأمور. الشيء الثالث، أنا أهمس في أذن كل الشباب والرجال، أي رجل يقدم استقالته بالقوامة ويكون هو رب البيت مع عقد الزواج، هذا إنسان يستاهل كل ما يصير فيه. هذا استقال مقدما من دوره كرجل في البيت، يبقى بعدين ما يبكي ويتباكى من ما يجنيه من قلة الاحترام، قلة الأمور اللي أي رجل يتمنى.
حضرتك شايفة يعني. شايفة اختلاف الأجيال عامل مشاكل؟ يعني النهاردة البنات البنات في 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 مرحلة اللي عايشينها دلوقتي قاعدة في البيت تحس إن هي راجل، يعني عايزة تدير الحياة الزوجية، عايزة تكون هي المتصرفة، عايزة تكون هي صاحبة القرار.
لا لا، شوف يا ولدي، شوف
تفضل.
البنت على حسب ما ربيت في بيت أهلها.
صحيح.
حصلت الأم تعطيها مع الحليب الرضاعة الحلال والحرام وشو واجبات الرجل المرضات لوجه الله طبعا، وأن الامرأة امرأة وتكتسب كل حقوقها كأم وزوجة، وكان وتكون يعني لازم المرأة تكون ذو ملمس ناعم مش امرأة خشنة مثل الرجل. هذا شيء سيء، لازم المرأة تكون مرأة في قلبا وقالبا. فأنتوا الرجال سامحوني، أنا الجل منكم، أنا أشوف أن أنتم مقدمين استقالتكم من الحياة الزوجية كمسؤولية.
نعم.
فهذه العوار في الحياة الزوجية في الأسر. كان الأول رجل رجل، وبعدين الرجل قبل ما يقدم عن الزواج الفترة اللي هي قبل أنه يتقفل عليهم باب واحد تكون أمها موجودة ولي أمرها موجود. يا جماعة الخير أنا بنتكم في عيوني، طلبات البيت حاضر، لكن أنا رجل البيت.
نعم.
تسمع كلامي، ما تطلع من البيت إلا بعلمي، وأرجوكم تساعدوني على هذا، لأن هاي طلبات زي أنا أقدم لها كل طلباتها.
تعرف يا أم إبراهيم، معلش من غير مقاطعة كلام حضرتك، لسه واحد صاحبي بيقول لي من حوالي أسبوع تقريبا، طبيب متزوج طبيبة يعني، فبيوجهها يا أستاذ أحمد، بيقول لها أنا عايز كذا، قالت له لا حاسب، خد بالك إن أنت طبيب وأنا طبيبة، فاللي يسعى عليك يسعى عليا.
لا لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا وارد، هذا وارد، هي تشتغل يتزوج واحدة ذو وظيفة، لكن هذا لا يقلل من حقوق الوظيفة شيء، والحياة الزوجية شيء.
أحسنت.
منفصل تماما. يكفي أنه يستقطع وقت من حياته الزوجية ويسمح لها أنها تطلع في العمل، إذن هذا فضل منه عليها.
صحيح.
أنها تركها أنها تعمل.
نعم.
لأن هذا الوقت ملك للرجل، ملك للبيت، ملك للحياة الأسرية، فلازم ما تبص أنه هي منه، لا هو ممتن عليها بهذا الشيء.
نعم.
فأساس الأسرة لتربية البنت كيفية تكون زوجة امرأة، والرجل لازم يفهم كيف يكون زوج رجل، مو شرس، الحنية قوة، دبلوماسية قوة، لكن الفظاظة أو العنف أو شيء هاي تنقص من رجولة الرجل كثيرا، لكن قوة الرجل في ذكائه، في عطائه المميز في بيته، في حنيته، كل ما زاد حنية كل ما زاد المرأة طاعة.
صحيح.
في بعض النساء المتنمرات اللي تفهم هذه الحنية إنها ضعيف الشخصية.
لذلك يا أم إبراهيم،
هاي هي
كلام حضرتك الدكتور عايد القرني، وشكرا جزيلا على هذا الاتصال الذي أثرى الحلقة، بارك الله فيك. الدكتور عايد القرني بيقول في أبيات بسيطة جدا وجميلة، بتقول رفقا بالقوارير فإنهن العصافير، لكل روض ريحان وريحانة روض الدنيا النسوان، هن شقائق الرجال وأمهات الأجيال، يربين العظماء وينتجن الحكماء، من وخطه المشيب فليس له من ودهن نصيب، لو جعلت لها الكنوز مهرا ثم وقفت على رأسها بالخدمة دهرا، ثم رأت منك ذنبا صغيرا قالت ما رأيت منك جميلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الدكتور عائض وجزاكم الله خيرا. معنا أحمد، السلام عليكم يا أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أستاذ أحمد، أنا مرحبا، تفضل.
أولا أنا بسلم على كل الأساتذة الفضلاء الموجودين مع حضرتك،
وبتمنى
أني ساعة فضل حضرتك دقيقتين مش أكتر من كده يعني.
طيب فضل.
حصل مشكلة بيني وبين سيدي وكده، وجاء والدها وتعرض ليها في البيت وخدها بالقوة الجبرية.
نعم.
المشكلة الحقيقية دلوقتي اللي أنا بواجهها فعلا، يعني يا ترى ايه الحقوق الشرعية ليه كزوج اللي المفروض الزوجة تكون يعني ملمة بها قبل الزواج، يعني مدى نسبية بين طاعة الزوجة لزوجها وطاعة الزوجة لأبوها وأمها.
لا، طاعة الزوجة لزوجها أوجب بكثير من طاعتها لأبيها، طالما دخلت بيته فهو صاحب القرار عليها، فهي تطيع طاعة عمياء فيما عدا معصية الخالق عز وجل. شكرا جزيلا أستاذ أحمد، ربنا يبارك فيك. معنا اتصال آخر. طيب معلش ناخد محمد رجب عشان كان معاك الدور، اتفضل.
طب هو الحقيقه الحوار ده هو مجموعه حلقات متسلسله، يعني لو فقدنا حاجه هتلاقي جد ان الموضوع ده مترتب بعدها فهيبوظ المساله خالص يعني. فلما نيجي نقول ان اكبر مشكله بسبب المشكلات او اكبر عامل وبارز جدا بسبب المشكله بالنسبه للزوجين بعد الزواج، هو ان احنا ما عملناش عمليه تاهيل للزوجين.
صحيح.
فكلاهما يعني كل واحد منهم ما فيش حد اتعلم، ولا الوالد مثلا اصاغ العقل بشكل كويس، ولا عمل الانتوميز وحضرتك ممكن تتكلم عنها في تي وتي، خاصة حضرتك مدرب تنمية بشرية، فما دربناش على الكلام ده، فبالتالي هتجد ان المشكلة من الأساس مبنية على غير أساس. فلذلك هي دي المشكلة البارزة جدا، فعايزين نقول ان عدم التأهيل في البداية هو اللي بسبب ده. النبي صلى الله عليه وسلم حط بعض الأطر كده العامة اللي لو احنا امتسلنا ليها واجتنبنا للنهي اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمونا ده، فهنحل مشاكل كثير من الزواج. نقول بقى في الإسلام ان الإسلام جاء من الأول يعالج عدة قضايا. تقول القاعدة الفقهية الجميلة بتقول أينما كانت المصلحة فسمى شرع، فلما كان الجذب بين الرجل والمرأة أمر فطري وواجب لي لم يحرم الإسلام الزواج بل أباحه، بل أباحه من أجل ماذا؟ من أجل أن يحقق أيضا الآية اللي بتقول في القرآن لتسكنوا إليها، والسكن هنا سكن، سكن الشهوة، سكن العقل، سكن البدن، سكن كل حاجة من أجل أنك تسكن في الحياة. لكن للأسف الشديد أنا كنت حابب أعمل عملية كده، يعني طريقة عملية لو تسمح لها زمر أستاذنك، بس لو سمحت تمسك المايك لو سمحت. يعني بص لو إحنا زمر عملنا أصبعتنا بالشكل ده كده، بالشكل ده ماشي، أتمنى إن الكاميرا يعني لو تتعامل معايا، لو عملنا هذا الشكل، فقلنا إن الصبعين الأول دول عبارة عن الأب والأم، فيمكن إن إحنا نفرقهم بالطلق. الاثنين اللي هو السبابة نقول إن هو الأخوة اللي هو خلفين، فيمكن إن هو تفرقة. لو جبنا اللي هو الخنصر في الأول ده فالأم الأصدقاء يمكن التفرقة، لكن المنطقة اللي بيتحط فيها دبل لو حضرتك حاولت تعملها هتجد إنه صعب التفرقة. هنا الإسلام بقى عايز يحقق قضية أنتم لباس لهن وهن لباس لكم. فلو حضرتك جربت هتجد ان انت
يعني
مستحيل
الصبعين دول ما نعرفش نحركهم.
انت حضرتك بتحركهم
الصبعين اللي بيتحط فيهم الدبل.
هو طبعا مساله مساله
صعب ان احنا نبعدهم عن بعض
بالظبط.
عايز تقول حضرتك جربت اللي يحاول يشيله ما يعرفش يشيله عن بعض.
حضرتك جرب وقول له ده صحيح ولا مش صحيح.
ما انا جرب انا هشيله وما اعرفش. اصل اعتبر المفروض دول ما يتحركوش كده، المفروض دول ما يطلعوش كده. اي شخص عادي لما يضم صبعينه ما يعرفش يفك الاثنين دول بالظبط كده، والوسطى يكونوا متلامسين. بالظبط كده، والاشاره الوسطى بتشاور عليك، يبقى مسؤوليتك انت الا يتفرق.
جميل جميل جميل، جزاك الله خير. فحضرتك لو شفنا الترابط ده، يعني طبعا المساله من ناحيه الدبله هي مساله معروف ان منهي انا بالنسبه للرجال، ولكن بالنسبه للنساء لو كان من حليه ده مش قضيتنا يعني. لكن القضيه ان انا عايز اقول يعني برضو بعض الناس ما تاخدش ان انا بقول الكلام ده وبنحل فيها الدبله، لا القناه مش هنجي كده ولا انا اصلا بعتقد الكلام ده. فعايزين نقول نشوف الترابط ده ترابط قوي جدا، يعني لو احنا يعني افترضنا جدلا ان هي المساله مباحه، يعني افترضنا جدلا فشوف قويه جدا، انتم الباس لهن هن الباس لهن. فلما يجي ربنا يستخدم المعنى ده جميل قوي كالملبس، الملبس بيعمل حاجه جميله قوي بالنسبه للانسان، ان هو بيستر عورته بيستر سواته. فهي المراه بالنسبه للرجل انها بتستر عورته وتستر سواته، وكذلك الرجل بالنسبه للمراه نفس النظام
بالظبط. نعم.
جميل،
شكرا جزيلا محمد ربنا يبارك فيك.
السلام عليكم. هو متهيألي من اسباب يعني من اكثر المشاكل اللي بتحصل في بدايه الزواج ان الازواج بتتعامل مع بعض بالعدل وليس بالفضل. يعني المفروض ان انا التعامل مع الزوجه او الزوجه مع زوجها يبقى التعامل بينهم بالفضل. لكن موضوع العدل فعلا هو اي تدخل من الاهل سواء اهل الزوج او اهل الزوجه هيبدا هنا العدل هو اللي يحكم، مع ان الاصل في علاقه الرجل بالمراه هو وبالذات زوج الزوجه هو الفضل. عموما الحياه عموما انا لو بتعامل مع اي حد وعشت معاه الفتره دي، يعني انا بقعد مثلا مع زوجه بشتغل مثلا دوام عامل 8 ساعات او 12 ساعه زي ما يكون، بقعد معاه فتره كبيره جدا. اي حد ده لو اب او ام او اخت او اي حد هتقعد معاه الفتره دي كلها هيحصل فيه مشاكل. فهنا المشاكل بتنتج من العدل، ان ده مثلا لو صديق ما ينفعش، لازم التعامل بين الزوجين يكون بالفضل. هنا بقى يعني بتغتفر مثلا خطا، بتغتفر تقصير، هي بتغتفر خطا ليك، بتغتفر تقصير. يبقى هي القاعده بس ان احنا في البدايه ان احنا نتعود ان الموضوع بين الزوج والزوجه يبقى بالفضل وليس بالعدل.
تمام جميل،
جزاكم الله خير،
ربنا يبارك فيك.
يعني مشكله من اكبر المشكلات انا شايفها اللي هو يعني مشكله التوافق. هو التوافق عموما بيبقى بيتهيألي شيء نسبي، مفيش مثلا اتنين ممكن يبقوا متطابقين مع بعض بنسبه 100%. بس لو في نوع كبير جدا من البعد في الشخصيه، يعني مثلا لو هي مثلا شخصيه قياديه جدا، هي بتحب هي بتقود، هي بتحب تاخذ القرار، وهو برضه شخصيه قياديه، فمثالي ده ممكن يعمل نوع من التصادم جامد جدا. يعني هو عايز ياخد القرار وهي في نفس الوقت برضه هي اللي عايزه تقرر، فده ممكن بيعمل مشكله كبيره جدا في اول فتره من الزواج، وخصوصا لو هم كانوا مخبيين على بعض اصلا الشخصيه فتره ما قبل الزواج. يعني ممكن كل واحد
الخطوبه احنا الاثنين كويسين قوي،
هي بتاخد كبيره،
هي ممكن تكون بتتجمل شويه ومش مبينه ان هي مثلا شخصيه قويه،
مبين حنين قوي ورقيقه جدا ومبينه
ان هو انت كل حاجه وانت اللي هتاخد القرار، وهي مش مبينه ان هي اصلا لا هي شخصيتها قويه جدا. وفي نفس الوقت هو ممكن برضو بيكون بيمشي اموره في الفتره دي، وبعد كده خلاص انا بعد كده اللي هتحكم. لكن بعد كده لما الشخصيات بتبتدي تتضح مثلا في الفتره الاولانيه من الزواج، متهيألي ده ممكن يعمل نوع من التصادم كبير جدا ما بينهم. يعني في لما يكون في
شكرا جزيلا، ربنا يبارك فيك. استاذ احمد، كيف يستطيع الزوجين في بدايه الحياه الزوجيه ان الزوجه تحديدا تشبع نفسها بطباع زوجها وتأقلم نفسها على حياة جوزها.
أولا هي تعلم أن هي في البداية هي تابع وليس قائد. دي تبقى واضحة جدا
وكان صعب عند جميل قوي. يا أستاذ أحمد لا زي ما قلت لك كده اللي قاله صاحبي ده من فترة بقوله لي أنت طبيبة وأنا طبيبة وأنت طبيب ولا إحنا رأسنا برأس بعض يعني ما تفكرش أن أنت يعني تمشي كلمتك عليا
ده المقياس يعني تعتبر ده المقياس يعني مفيش مقياس تاني خالص. فزي ما قالت أم إبراهيم ما تبقاش إيه زوجة في شنب ما تبقاش ست في شنب يعني هي متجوزة وفي شنب يعني عاملة حسابها أنا القائد فتعلم أنها هي التابع وعشان وبعد ما تحدد أن هي تابع وليس قائد هتلاقي نفسها في اللحظة دي هي تابع وفي نفس الوقت بفضل مش بعدل زي ما قلت حضرتك بالكلمة الجميلة ديت يعني إيه بفضل ومش بعدل يعني حتى لو هو في وقت من الأوقات مفروض كان يحسن إليها وما أحسنش كان مفروض يعمل حاجة وما عملهاش كان واجب عليه من الواجبات والمسؤوليات وطبعا يسأل عن كل واجب ومسؤولية يتحمل مسؤوليته ويعمل مسؤولياته ولكن لو هو قصر في واجب أو مسؤولية هي في نفس الوقت تغمض عينها عن مشكلاته وتفتح عينها على مميزاته فتشوف الافضال والحاجات الجميله اللي هو عاملها وتعامله هي بفضل يعني لو حاجه بسيطه تعمل احسن ومعاملتها تكون احسن يبقى لازم تعرف ان هي تابع ومش قائد هي كمان لازم تكون عامله حسابها في حياتها انا جايه البيت ده علشان ايه علشان هغير من طباعي انا واتبعه هو فحياتي تستمر وانجح ولكن جوزك على ما تعوديه وابنك على ما تربيه لا لو البداية كده ومش معنى كده ان انا بقول دوت يعني يكون نداء لكل راجل دلوقتي سمعنا او عريس ولا عروسة سمعنا او متزوجين يقولك يبقى بس يبقى هي لازم لازم انت كمان تنزل من اسلوبك ومعاملاتك وشخصيتك وتضحي باشياء طالما لا تخالف شرع ولا قانون تضحي باشياء من اجل ان انت كمان تقرب ليها من اجل ان انت كمان تكون اكثر طاعه من اجل ان انت كمان اكثر قربا ليها وهك تبدا تقرب لها تبدا تقرب لها لو اي واحد في الدنيا زوجته قامت راميه له الطبع على الارض وقامت كسره قدامه غيره من حد تاني وحضرتك اعلم بهذه القصه وخلاص سيدة عائشه لما الاكل الطبق غارت أمكم عائشة تخيل لو واحد فينا وزوجته بس عملت معاه عاملة كده رمت حاجة ولا عملت أي أسلوب قدام الناس هياخدها على نفسه وكرامته وهيطلع له رغبة داخلية من جوه أنه يثبت ذاته عليها قدام أصحابه عشان عيب تعمل كده قدام صديقي ولا قدام المدير ولا قدام
تكها من بعض
هيوم أيوة رد فعله عامل كده طب ما ناخد من صلى الله عليه وسلم الأسوة في حاجة زي كده بالفضل مش العدل بالكلمة الرائعة أول ما تعمل عملة أضحك لها وأبتسم لها وأقدر لها مشاعرها الداخلية اللي ظهرت في سلوكها الخارجي
هي قلت الزوء إيه أنت عبيط ولا إيه
لا
أنا كسر الطبق وبتضحك
لا ما هو مرة واثنين وثلاثة وبعد كده ممكن الحسم يكون بيني وليس بيننا بيني بيننا وهي مش بيننا وبين الناس اللي قاعدين يخرجوا الناس يقفلوا الباب يقول لها الكلمات الواضحة الحاسمة القاسمة بين الحق والباطل خلي بالك لو هذا الأمر تكرر مرارا فاعلمي هيكون هناك وقفة بيننا وبين بعضنا وتبدأ تعرف وترى هنا القائد القائد يحتوي أمام الآخرين ويحزم بينهم وبين بعضهم فتبقى ده فعلا التصرف والسلوك عشان يحتويها فهما برضو رفقا بالقوارير
نعم أحسن صلى الله عليه وسلم. أحمد البيالي بيقول كنت أود حضور مثل هذه الحلقة التي يكون ضيفها إنسان أحترمه هو أحمد قدوس لكن قدر الله وما شاء فعل لكن أود أن أوجه نصيحة للأباء والأمهات الذين يضغطون على بناتهم للزواج من أناس بعينهم غصب عن رغبة بناتهم وينتهي الأمر بالفشل وهذا السبب لا يجب أن نغض الطرف عنه كواحد من أهم أسباب المشاكل الزوجية وهو عدم التقبل والاقتناع منذ البداية
بالتأكيد أن كتير جدا أب أو أم دي مصلحتك يا بنتي ده مصلحتك يا ابني ويبدأوا يوجهوا كمان للشباب غير البنات كمان ده الاثنين في الحقيقة يا ابني او يا بنتي اتجوز ده او اتجوزي دي وهو ده الصح هو ده كويس احنا عارفين مصلحتك من فين انتوا عرفتوا مصلحتها مصلحتها محددة واضحة جدا محددة واضحة ان هو يكون دين وخلق او امانة عنده دين عنده امانة زاتكم من ترضون دينه وخلقه او دينه وامانة فزوجه الا فتنة في الارض فسادة كثيرة فبقى في الحالة دي اخد بالي عنده دين وامانة وخلق يلا نجوزه بنتنا هي دي المواصفات الصحيحة مش عنده عربية وشقة وفيلا وشاليه في الساحل لا مش دي المواصفات
زي واحد من مشايخنا بيقول لما يجي الخاطب النهاردة تقدم لبنت واحد من الاخوة الافاضل اول حاجة يسألها له جاهز طب عندك شقة عندك عربية عندك مهر عندك شبكة عندك إرخ سافرت بره ما سافرتش. أيوة. واخر حاجه ممكن نفكر انه يساله عنها، هل انت بتصلي ولا ما بتصليش؟ حياتك مع ربنا عامله ازاي؟ لان لو توفر عنده الحاجات الدنيويه يقول لك الحاجات الثانيه سهله ما ادور عليها، اما لو عنده الحاجات الاخرويه وما عندوش الدنيويه والدنيويه ضئيله نوعا ما لما ينفعنيش.
يقول لك ما ينفعش بنتي ده.
لا الله المستعان.
فهتبقى دي خطوره جدا. طب والاب والام كمان من ناحيه الشباب من ناحيه الولد لا ما توجهوش لحد معين، اذا كان حد قريبه او حد قريبهم يعني او حد تعرفوه او 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 ليه؟ هو الولد او البنت لو توجهوا لحد معين حتى وان كان ممكن يقبله، فدايما احنا بنرفض الايه الفرض. ليه؟ اي فرض مرفوض يفرض عليك شيء بترفضه، لكن لو عرض عليك الشيء من بعيد وحبب اليك يعملوا ايه؟ يعملوا خروجات متبادله بشكل او اطار شرعي طبعا، يعملوا لقاءات بشكل او اطار شرعي معين، يعمل يتكلموا. عارف حضرتك الكلام يا شباب بيؤثر في الناس، يعني فلانه ما شاء الله عليها دي بنت رائعه قوي ده بيحكوا عليها كذا، ويقعدوا يتكلموا. مجرد الكلام ده هيجري هيجري ريقه. الله الله دي مؤدبه، دي كويسه بتسمع الكلام ده اهلها، دي هي الحكايه يقول لك بس طب ما توروهاني. تبقى ايه فتحنا باب لان هو يفكر فيها، وهكذا العكس يتكلموا قدامها عنه كتير من غير فرض او من غير جبر. ومن الناحيه الثانيه ما هو معروف ان البنت تؤخذ ايه عشان مالها وحسبها ومالها وحسبها وجمالها ودينها، يعني لو قلنا ألف ولا مليون ولا ألف مليون، الألف ديت صفر صفر الجمال وصفر الحسب وصفر الجمال، وفي الاخر خالص نبص نلاقي فيه واحد، واحد ايه ده هو الدين. لو شلناه بقت كلها صفر، لو حطناه بقت المليون جميله او بقت ألف المليون.
لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فظفر بهذه الدين تربت يداك. عبد العزيز درويش بيقول عايز اقول نقطه هامه للجميع، وهي الشباب والرجال المدخنين الذين يتقدمون لبنات الناس، وتوجد بنات مضطره انها توافق على شخص مدخن لانها لن تجد غيره غير مدخن الا قليل جدا، وحتى اذا وجد شخص مدخن ذو خلق ودين، ولكن بعد الزواج سيكون عصبي جدا وسيكون متعبا جدا بإدمان السجائر، وستضر الزوجة والأولاد مع مرور السنين. فلذلك أنصح كل أهل وأسرة كريمة بأن يكون لديها مبدأ هام جدا، وهي رفض أي شخص مدخن لبنت الأصول حتى يكون حافزا للشباب للإقلاع عن التدخين. فما رأيك؟
حرام علينا، أو عفوا في تعبير حرام مش عايز، بس يعني صعب قوي أن احنا نحكم على إنسان بفعل خاطئ. فالتدخين ده امر ظاهر للناس، ولكن ممكن يكون فيه
رجال خاطئ وحرام شرعا
او سيدات. نعم. طبعا ده بالتعب. نعم. نعم. لكن فيهم امر ها وباطن مش ظاهر. فما نبقاش شايفينه، فنخلي بالنا. هو لو جاي كده احنا ننصحه نقول له خلي بالك ان التدخين دوت هيعمل كذا وكذا 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 وكذا، طب ايه رايك؟ طب ما انت تبطل عشانها، ما تعمل كذا علشانها. يبقى ندعمه فعلا ان هو يمتنع عن حاجه غلط او حاجه تمنعه من الطريق ده. ليه؟ لو هو موافقش معانا او المسألة ما حصلش فيه توافق، لكن في لمبة عنده نورت قالت له خلي بالك التدخين واقف في طريقك، خلي بالك التدخين واقف في طريقك، خلي بالك التدخين واقف في طريقك، عرف هنا ان التدخين ده هيضر او هيأذيه بشكل من الاشكال. فانا مش عاوز اجمل صفة الشخص، رب يكون خلوق وكذا وكذا، يكون في حاجات حلوة تانية كتير قوي فنبقى حرمناه او منعناه. تاني حاجة مش عاوز اعمم ان كل اللي بيدخن يبقى عصبي ويغضب، كل اللي بيدخن يبقى كذا وكذا، لا انا ما بدخنش على فكرة. الحمد لله. فلا ناخد بالنا ان ده طريق ان احنا نعدله ونعدل مساره وفكره، ونقول له يلا نقبلك بس انت تغير وعدل من ايه
ان شاء الله.
وعدل من نفسك.
اما طلاب تقول السلام عليكم، كم هي رائعه حلقه اليوم، اريد من استاذنا الفاضل احمد قدوس ان يوضح لنا معايير اختيار الزوج والاسس التي لا يجب التغاضي عنها في اختيار الزوج، جزاكم الله خيرا.
هي المعايير واضحه، لان احنا عشان نيجي نحط اي معايير هناخد المعايير بتاعه الدين الاول. نعم. المعايير المعروفه اللي وصل بها الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا حتى ذكرناها من شويه، خلقه ودينه وامانته، او خلقه ودينه،
تنكح المراه لاربع،
والمراه لاربعها
ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين
تربيتك. يبقى احنا في عندنا الحاجات دي واضحه، لكن ناخد بالنا فين التكافؤ الاجتماعي، هل في التكافؤ ده بيننا ولا لا؟ ليه؟ علشان لما تبقي انت قاعده مع اخواتك وتيجي تتصرفي تصرف معين ولا الله، هي ليه بتتكبر علينا؟ ليه عاملة نفسها ان هي بتتعامل من فوق قوي كده؟ ما هو ممكن يكون فيه جو المعاملة حاجة ناخد بالنا منها، التكافؤ بينهم، القبول، وخدك ان هم يكونوا نظروا لبعض نظرة فأحرى ان يؤذن بينهم، يعني في مرة كده تبص عليه، مجرد تبص لوشه كده لعينيه كده وهو يبص لها، خلاص ممكن يحصل ايه؟ قبول ما بينهم. وفي نفس الوقت تكون انت عندك استعداد وقلبك مفتوح انك تتغيري في افكارك وفي حياتك وفي اسلوبك ومعاملاتك بما يتوافق مع استمرار البيت، مع استمرار هذا المكان ده، الأسرة دي، البيت ده، اللي هيكون مكان لزراعة أبناء وإخراج أبناء كتير قوي.
نعم. لو قلنا في دقيقة عمرو بيقول كيف أتعامل مع زوجة اللحوحة
هاي الأول نقول لها انسى المثل اللي بيقول الزن على الودان أمر من السحر الأول حاجة وهو يحفظها ده ويعودها ده. يعني إيه؟ يعرفها ان التكرار مش ده الطريق للحصول على اللي هي عاوزاه. فاذا فمن اول مره لو هتقول نعم قول لها نعم من اول مره، ولو هتقول لا قول لها لا من اول مره. فاذا كانت نعم فهي النعم، واذا كانت لا فهي اللا. لكن لو كررت مره واخذت شيء فالعقل قال لها خلي بالك المره الجايه كرري يلا عشان هتاخدي اللي انت عاوزاه. فالمره الجايه هتطلبها ثلاث مرات، ما قالش هتبدا تطلب خمسه، هو هيتنازل عشان الضغط. فالمرة اللي بعدها هي هتطلب تبدأ بخمس مرات تكرار عشان تبدأ سبعة، فما يبنيش جواها العند ويبني جواها طلب إصرار ان هي عاوزة تنفذ الشيء دوت.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا في حلقة اليوم. الحلقة مرت بسرعة جدا، ربنا يبارك فيك. لكن دايما أقول أن حلقات المشاكل الزوجية وسنة أولى زواج وكل ما يخص العلاقات الأسرية الزوجية تحتاج إلى حلقات عديدة وليس حلقة واحدة. لذلك إن شاء الله نعد مشاهدينا الكرام بفتح ملف كامل خاص بالعلاقات الأسرية والزوجية يكون فيها معنا إن شاء الله الأستاذ أحمد القدوس، ربنا يبارك فيه. شكرا. أيضا أشكر الأشباب معنا في الاستديو محمد عاطف، نورتنا وشرفتنا ودخلت علينا النهاردة كمان.
شكرا معلش المحور واقف خالص، السكة كانت صعبة.
ربنا يبارك فيك. محمد رجب نورتنا وشرفتنا يا محمد. أيضا حبيبي اسم حضرتك
بس
محمد صلاح، الأستاذ عمر أهلا ومرحبا بيكم، شرفتونا ونورتونا جميعا، بارك الله فيكم. راجية الفردوس أختم بكلامها بتقول أكتب اليوم قصيدتي وأنا رافعة الرأس أني مسلمة سلفية مصرية، وأن رئيسي الدكتور مرسي يسير على الكتاب والسنة، وأقول فيها اليوم عيد يا بلادي فكبري برئيسنا هذا الزعيم فأبشري، أنت يا فهد أيا رمز الصلابة أنت للإسلام درع ومهابة، في عقر دار روافض مجدت الصحابة بينت أن بلادنا سنية ليس للشيعة فيها مكانة، بينت أن سوريا مقهورة في أيدي العصابة وأن هذا من أولئك الضلال أصحاب سود العمامة، أعدت مجد بلادنا وأن مصر سوف ترفع للإسلام راية، أيا أسد لك بين البلاد فخامة امضي وسر على هدي النبي وعلى درب الصحابة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام ألقاكم بإذن الله عز وجل يوم الخميس قبل هذا التوقيت بساعة، لكم مني أطيب التحية وأنتظر تفاعلكم جميعا معي من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب على الفيسبوك. هذه الحلقة وغيرها من حلقات البرنامج ستكون موجودة على صفحة إن شاء الله عز وجل الليلة، وتكون الإعادة بإذن الله عز وجل بعد منتصف الليل. شكرا جزيلا، ألقاكم يوم الخميس القادم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.